بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مراحل حاسمة. دال عنوان الفرعي الإعاقة السمعية. تأتي الإعاقات السمعية في الدرجة الرابعة في المملكة العربية السعودية من حيث النسبة، فهي تمثل 10.7% من مجمل العينة المدروسة في البحث، وهي موزعة حسب مكان الإقامة إلى 36.9% في المناطق الحضرية و 63.1% من المناطق الريفية. نسبة الذكور إلى الإناث في الإعاقات السمعية هي 53.6% و 46.4%، ويحتل المعمرون أكبر من 60 عاما الشريحة الأكبر من الإعاقة السمعية بنسبة 39.6%، ثم تتوزع الحالات على فئات الأعمار الأخرى، حيث تحتل المنطقة الجنوبية أكبر نسبة من الإعاقات السمعية في البلاد، وذلك بنسبة 31.4%، بينما تحتل المنطقة الشرقية أصغر نسبة من هذه الإعاقات بنسبة 7.7%. هنا عنوان فرعي الإعاقة الذهنية أي العقلية. تمثل الإعاقة الذهنية في المملكة العربية السعودية نسبة 9.8% من مجمل مجتمع المعوقين، ونسبة الإعاقة الذهنية في الحضر إلى الريف هي 38.7% إلى 61.3%، ونسبة الذكور إلى الإناث هي 60.2% إلى 39.8%، ويحتل الأطفال بين سن الثالثة إلى 13 أكثر من نصف الإعاقات الذهنية، و 51.3% تليها شريحة الشباب من سن 14 إلى سن 24 عاما التي تحتل أكثر من ربع مجمل العينة 26.6%، مما يجعل الإعاقة الذهنية إعاقة شبابية. وتكثر الإعاقات الذهنية في المناطق الوسطى الجنوبية والغربية، وتقل نسبيا في المنطقتين الشمالية والشرقية. وعنوان فرعي الإعاقات النفسية الاجتماعية. تمثل هذه الإعاقات أقل نسبة من مجموع الإعاقات في المملكة، فهي لا تمثل سوى 2.7% من مجمل أنواع الإعاقات، ونسبة هذه الشريحة في الحضر إلى الريف هي 31.3% إلى 68.7%، وتتوزع العينة الكلية إلى ذكور بنسبة 53.4% وإلى إناث بنسبة 46.6%. عنوان الفصل العاشر. هل خدم المعوقون حقا؟ عودة إلى الماضي، ما أعظم الماضي الذي كنا فيه أيام الدولة الإسلامية، أيام الوعي الحضاري المطلق، حيث أدرك الحكام أنهم مسؤولون أمام الله عن رعيتهم من الضعفاء قبل الأغنياء. هذا عبد الملك ابن مروان يمنع التسول ويقيم للمجذومين نظاما للرعاية الاجتماعية ومستشفى في مرج عذراء شمال شرق دمشق اليوم، وهذا المنصور يشيد دارا لمعالجة الأمراض النفسية والعقلية في بغداد، وهذا ابن طولون يبني أضخم مؤسسة للرعاية النفسية في الفسطاط، وهذا عبد الملك يخصص لكل مشلول خادما ولكل معوق ضمانا ماليا، حتى وصلت الرعاية إلى الحيوانات، حيث أمر الوليد ابن عبد الملك بتخصيص المرجة في دمشق لتكون مكانا للمعوقين من الدواب. ثم حدث ولا حرج، حدث ويفوح العطر من ذلك التاريخ العظيم. ويمر عمر ابن الخطاب بعجوز أمام خيمتها في زاوية من الدنيا خارج المدينة المنورة، وهي تبكي وتنوح وتسب الخليفة الظالم. ثم يدخل عليها عمر: ما لك يا أمه؟ ردت: أولادي من لهم؟ أين الخليفة عنهم؟ فقال: أنا الخليفة عمر، ماذا حدث؟ فردت: وسوءتاه، لقد شتمتك في وجهك. فرد بقوله: افعلي ما تريدين، فأنت صاحبة الحق على عمر. فردت بقولها: أأنت الخليفة بهذا التواضع والحرص على الرعية؟ فقال لها: لا بأس عليك، يرحمك الله. ثم بحث عمر حوله عن شيء يكتب عليه فلم يجد، فقطع قطعة من ثيابه وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي الخلافة إلى يوم كذا ب25 دينارا، فما تدعي عليه عند وقوفه في المحشر بين يدي الله تعالى، فعمر بريء منه. ثم طلب عمر من علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أن يشهد على هذه الوثيقة، فشهد. ثم أخذها عمر وأعطاها لابنه وقال له: يا بني، إنني أوصيك أن تضع هذه الوثيقة في كفني عند موتي حتى ألقى بها ربي. قال أبو عمر: وعندما وصل بي المقام إلى هذه الوثيقة من تاريخ عمر انهمرت دموعي حتى ما أكاد أميز بعدها شيئا. إذن كيف تكون البداية في خدمة المعوقين؟ والرد بسيط وأكيد، وهو أن الخدمة الحقيقية تبدأ من عدالة الحاكم ومن مفهومه الحقيقي للعدالة الاجتماعية ولكرامة الإنسان ولحقيقة الوجود. عنوان اليوم: أما اليوم فيعتمد مبدأ الخدمات على معرفة الظروف الخاصة بالمعوق المعيشية الدقيقة وما يحيط به من خصائص اجتماعية وسكانية واقتصادية، ثم تحديد نوعية عجزه لتحديد نوعية الخدمات الملائمة، ووضع برنامج محدد لعلاجه الذي قد يكون دوريا وقد يكون دائما مدى الحياة. وحيث أن أكثر من نصف المعوقين من سكان العالم الثالث الذي يتميز بالفقر وعدم القدرة التقنية والاقتصادية، فإن الجزء الأكبر من معوقيه لا تتاح لهم الخدمات التأهيلية الأساسية. وقد ظهر من إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن ما لا يزيد عن 5% من مجمل حجم الإعاقة في الدول النامية هم المخدومون من خلال المؤسسات التأهيلية، ويعود ذلك لنقص في الموارد المالية ونقص في القوى البشرية المؤهلة للرعاية المتخصصة والنمو السكاني المتزايد وانخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال المعوقين وعدم وجود البنية الصحية المتكاملة لإيصال المعوقين إلى مبتغاهم من التأهيل. ولذلك فمن الضرورة بمكان الالتفات إلى طريق آخر لخدمة المعوقين، وهو طريق مرادف للخدمات التأهيلية والصحية والرعائية المعتادة للمعوقين، ألا وهو طريق دمج المعوق في مجتمعه وإعادة تأهيله فيه وفق النهج الإسلامي المطور حسب حاجات الواقع وظروفه. وقد أظهرت نتائجنا في المشروع الوطني أن الخدمات الصحية الأساسية متوفرة للأسر السعودية بصفة فورية بنسبة عالية جدا، مقدارها 93.9% مقارنة بنسب ضئيلة جدا لإجابات الأسر السعودية أن مثل هذه الخدمات يصعب الحصول عليها، والنسبة التي قالت بذلك هي 5.6%، وقال غير متوفرة 5%، وهذا مدعاة للفخر بأنظمتنا الصحية التأهيلية ولا شك، ولكنها في المقابل أي الأسر السعودية لا تستخدم من هذه الخدمات إلا 82.2%، تاركة النسب الباقية بين الاستخدام أحيانا أي 16.4%، وبعدم الاستخدام نهائيا أي بنسبة 1.4%. وفي المقابل فالخدمات الصحية متوفرة لأسر المعوقين بنسب عالية أي 92.8%، ولكننا نجد انخفاضا في مدى استخدام هذه الخدمات بنسبة 82.6% من قبلهم، مما يعكس الفارق في الوعي الصحي بين الأسرتين، وهي أسرة الفرد السليم وأسرة المعوق. وقد أظهرت النتائج أيضا أن الخدمات الصحية للأسر السعودية متوفرة في المناطق الحضرية والريفية بنسب عالية، وهي 96% و91.6% بالترتيب، وهي أيضا والحمد لله متوفرة لأسر المعوقين بنسب متقاربة في المناطق الحضرية أي 94.7% والريفية 91.3% على حد سواء. وأن استخدام الأسر السعودية للمرافق الصحية في المناطق الحضرية يصل إلى نسبة 80.5% يقابلها نسبة 83.8% في المناطق الريفية، إزاء نسبة استخدام لهذه المرافق الصحية من أسر المعوقين في المناطق الحضرية والريفية مقدارها 83.3% و82% بالترتيب. وقد أظهرت النتائج أيضا أن المرفق الصحي الأكثر استخداما من قبل الأسرة السعودية هو المركز الصحي الحكومي، وذلك بنسبة 77%، يليه المستشفى الحكومي بنسبة 14.8%، ثم المستشفيات الخاصة 4%، وأخيرا العيادات الخاصة 3.9%. وقد أظهرت نتائجنا تشابها بين الأسرة السعودية السليمة وأسر المعوقين من حيث المرفق الصحي الأكثر استخداما. أما فيما يتعلق بالمرفق الأكثر استخداما للأسر السعودية ولأسر المعوقين حسب المناطق الجغرافية في المملكة، فقد أظهرت النتائج وجود بعض الخصوصية المناطقية ضمن النمط العام، ولذلك علاقة كما يبدو بديمغرافية السكان وبنوعية الخدمات والإعاقات في كل منطقة على حدة. عنوان فرعي: خدمات المعوقين. أظهرت نتائجنا أن حوالي نصف المعوقين أي 49.4% المستفيدين من الخدمات الطبية والرعائية والتأهيلية من الصنف الرطحي، كما ويستفيد من هذه الخدمات ما نسبته 43% من المعوقين بسبب مرضي، وأخيرا ما نسبته 7.5% منهم بسبب خلقي. وقد أظهرت نتائجنا أن 50.7% من المعوقين راضون تماما عن الخدمات المتوفرة والمقدمة لهم، بينما نجد أن 27.7% راضون جزئيا، وأن 21.6% غير راضين. كما أظهرت النتائج أيضا أن معوقي المناطق الحضرية أكثر رضا، وذلك بنسبة 57.5% عن الخدمات المتوفرة من المعوقين الريفيين، أما ترتيب المناطق الجغرافية حسب رضا المعوقين عن الخدمات فكانت كالآتي: المنطقة الشمالية بنسبة 67.5%، المنطقة الشرقية بنسبة 58.3%، المنطقة الوسطى بنسبة 51.7%، المنطقة الجنوبية بنسبة 49%، وأخيرا المنطقة الغربية بنسبة 33.4%. وأظهرت نتائجنا أن 44% من مجمل حالات الإعاقة المسجلة في المراكز الصحية والتأهيلية والرعائية وغيرها مخدومة بشكل أو بآخر، وأن 56% من مجمل الحالات التي تمثل 73% من مجمل عدد السكان غير مخدوم. وهذه النسبة من أفضل نسب الخدمات في العالم الثالث، وتقارب المستوى في الكثير من الدول النامية. أما توزيع المعوقين المستفيدين من الخدمات حسب نوع الإعاقة فهي كالتالي: إعاقة جسدية 55%، إعاقة عقلية 4.4%، إعاقة سمعية 12.5%. المصاعب التي صادفت المعوقين أو أسرهم بالاستفادة من الخدمات: المصاعب: المنشأة بعيدة، النسبة المئوية 25.5%، المنشأة غالية، النسبة المئوية 3.9%، لم يحصل على التدريب الكافي لاستعمال الجهاز 1.7%، لا يوجد تعليم كاف للمرضى 3.5%، وجود حاجز التفاهم أي اللغة 5.3%، عدم تعاطف مقدمي الخدمة 15.5%، سوء الخدمات 20.6%، خلاف ذلك 24.1%. المرجع: المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع، المملكة العربية السعودية، الرياض، عام 1997 للميلاد. عنوان الفصل 11: من المحلية إلى العالمية، مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. تجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة عاتية من التآمر والتدمير فكريا وروحيا وماديا، فقد ازدادت حدة التوتر والصراعات الدامية العنصرية والإقليمية في الكثير من بلدانه كالصومال وفلسطين والعراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك والهند والباكستان وتركيا وإيران والجزائر، كما انحصرت عن هذه الدول الخدمات الإنسانية إلا لأهداف سياسية بحتة، وتراجعت الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، ودمرت البيئة، وانتشرت المجاعات والأوبئة، وكثر عدد اللاجئين، وأصبح شبح الجهل والخوف والمرض يسيطر بسوداويته الكئيبة على معظم هذه البلدان. وفي المقابل وقفت دول الشمال موقفا ماديا بحتا وسلبيا من هذا التآكل الذاتي في العالم الإسلامي، شجعت أطرافا على أطراف أخرى، زودت المتصارعين بالأسلحة والألغام الأرضية المدمرة للإنسان، استغلت حاجة هذه البلدان إلى المساعدات والقروض فأرهقتها بالاتفاقيات المهينة المسيطرة، وبالعموم تحول الشمال إلى أداة مسيطرة على الجنوب، فازدهر الشمال وتخلف الجنوب، وعدد ولا حرج. وما يعنينا بالتحديد هو الوضع الصحي والاجتماعي لهذه الدول، حيث يقوم مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل بدور المنسق الدولي لحصر حاجات هذه الدول في المجالات التأهيلية ووضع الخطط المستقبلية لتنميتها بالشكل المتناسب مع خصوصيتها القانونية. وللدخول إلى عمق الرعاية الاجتماعية في بلدان العالم الإسلامي لابد من الولوج إلى الملامح الأساسية المميزة لسكانها، وبخاصة معدل النمو السكاني الذي بدأ يشغل بال الديموغرافيين في العالم أجمع، حيث يتزايد عدد سكان العالم بمعدل سنوي متوسطه حوالي 2%، أي أن هناك ما يقرب من 100 مليون إنسان يولدون كل عام، منهم 80% من العالم الثالث، ومن هؤلاء حوالي 75% من العالم الإسلامي. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في العالم إلى 11 مليار نسمة حوالي العام 2100 للميلاد، بحيث يشكل المسلمون آنذاك الأغلبية المطلقة، أي 42.3% من عدد السكان. وهذا ما يفسر اهتمام الهيئات العالمية بعدد سكان الدول الإسلامية كمصر والباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا. وتدور الحملات العالمية والنداءات الدولية ومؤتمرات السكان والتنمية حول إيجاد الحلول لهذه النقلة السكانية الهائلة لسكان العالم الإسلامي الذين يمثلون الآن خمس العالم، وسيمثلون عام 2100 ربعه وأكثر. النقطة الموضوعية الثانية المؤثرة في الخدمات التأهيلية لدول العالم الإسلامي هي انخفاض مستوى المعيشة في هذه الدول، بحيث تصبح الصحة في وسط قائمة الأولويات، بينما يقع الغذاء والسكن أعلاها، مما يشكل عائقا حقيقيا لنماء وتنمية هذه الدول بالشكل المتوازن الذي تتمكن عبره من وضع الاستراتيجيات الملائمة للخدمات التأهيلية وتنفيذها بكفاءة تتناسب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن البديهي أن تتمكن معظم الدول الإسلامية من الخروج من هذه المآزق إلا بالتنسيق الحقيقي والدائم فيما بينها، وبخاصة فيما يتعلق بالإعاقة والتأهيل والرعاية الاجتماعية، وهي مادة تخصص مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. عنوان جانبي: سوء التغذية في دول العالم الإسلامي. 30% من أطفال العالم الثالث يعانون من أمراض سوء التغذية، وهناك علاقة واضحة بين سوء التغذية عند الأم وسوء التغذية المرضية عند الأطفال الرضع، فلا يمكن لأم سيئة التغذية أن تلد وأن ترعى طفلا بكامل الصحة. تؤدي التغذية السيئة إلى اضطرابات في الوزن وفي الطول وفي شكل الأعضاء ومعدل النمو وكتلة العضلات وفاعلية الجهازين الهضمي والعصبي. كذلك تؤدي إلى اضطراب في الذكاء والقدرة المناعية وفي القدرة على الإنجاب. شخص واحد من كل 6 أشخاص من سكان العالم الثالث يعاني من نقص في بروتين أو من نقص في السعرات الحرارية أو من كلاهما معا. سوء التغذية يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات عند الأطفال الرضع، وذلك قبل اكتمال عامهم الأول، ويعتبر عدد الوفيات هذا مقياسا للتقدم الصحي العالمي، وبالتالي مقياسا لتقدم الأمم ولصحة برامج التنمية فيها، كما هو واضح من عدد وفيات الأطفال في البلدان التالية: أمريكا 12.5%، كندا 10.5%، اليابان 7.5%، أثيوبيا 155%، السودان 100%، الأردن 10%. أمراض الفقر تنقسم إلى مجموعات كثيرة تميز العالم الثالث، حيث التخلف وسوء الرعاية الصحية والجهل وما يترتب عليه من تعقيدات في التربية والصحة. أسوأ أمراض الفقر تتعلق بسوء التغذية. وترى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في دراسة لأحوال البشرية بعد 30 عاما من الحرب العالمية الثانية أن حوالي نصف السكان في العالم يعانون من نقص في البروتين أو من نقص في السعرات الحرارية. ففي عام 1980 للميلاد أصبحت أمراض سوء التغذية هي القاسم المشترك للدول الفقيرة وبخاصة الهند وفي معظم الدول الإفريقية. فمثلا أكثر من ثلث الهند يستهلك أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب لطاقاتهم الحرارية اليومية من الغذاء. في إفريقيا وحدها هناك 150 مليون شخص يعانون من أمراض سوء التغذية، وهناك 50 مليون جائع متضور. 30% من أطفال معظم دول أمريكا اللاتينية يعانون من نسب متفاوتة من أمراض وتعقيدات لسوء التغذية. نقص الفيتامين، نقص الحديد، نقص اليود، نقص الزنك والفلور من أهم مسببات أمراض سوء التغذية في الدول الفقيرة. ومن أمراض الفقر الأخرى أمراض نقص المناعة، وعادة ما تنتج هذه الأمراض من سوء التغذية. سوء التغذية، ضعف المناعة، حالة تؤدي إلى الالتهابات وبخاصة عند الأطفال، وبالتالي تصبح الأمصال أقل فاعلية. في نيروبي على سبيل المثال تحدث مضاعفات الحصبة في أكثر من 60% من الأطفال سيئ التغذية. تقتل الحصبة في إفريقيا ما بين 25 إلى 50% من الأطفال سيئ التغذية. المناعة، العلاقة بين التغذية، المناعة والالتهابات علاقة طردية. العلاقة بين التغذية، المناعة وبين الالتهابات الصدرية وأمراض الجهاز الهضمي وبخاصة عند الأطفال علاقة طردية كذلك. لا تزال الطفيليات من أكبر المشاكل الطبية في العالم الثالث، وذلك بسبب الجهل والفقر، التلوث البيئي، المياه الشرب، المجارير، النفايات، وعدم تطهير الطعام والشراب. من أشهر أنواع الطفيليات في العالم الثالث الفقير والمتخلف الملاريا، البلهارسيا، الطفيليات المعوية، الفيلاريا، الليشمانيا والتريبانوسوما. وقد وجد أن علاج الشخص الواحد المصاب بالبلهارسيا، مات به المغني المصري عبد الحليم حافظ، يكلف في العالم الثالث ما بين 40 إلى 1200 دولار، في حين أن الميزانية القومية لمجمل العناية الصحية في هذه البلدان لا تزيد عن دولار واحد للشخص سنويا. تعد الملاريا المسبب الأكبر للوفاة في العالم الثالث وبخاصة في الأطفال تحت سن 5، وفي الحوامل. ولا تزال الملاريا حتى اليوم تقتل أكثر من 1 مليون شخص سنويا، معظمهم من الرضع، ويحتل العالم الثالث الجزء الأكبر من هذه الوفيات. والخلاصة أن هناك علاقة طردية بين جودة التغذية وبخاصة عند الأطفال وبين قدراتهم العقلية والجسدية، وبالتالي فهناك علاقة مشابهة بين التغذية والصحة وبين التغذية والتنمية. وكلما وضعت الدول أنظمة تكفل وصول التغذية السليمة إلى أبنائها، كلما شاركت في الوقاية من الإعاقة على المستويين الصحي والتنموي. ويأتي دور مجلس دول العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل في هذا السياق لوضع الاستراتيجيات الكفيلة بالوقاية من الإعاقة وللمحافظة على ما تبقى من صحة هذا العالم. عنوان جانبي: صياغة استراتيجيات الوقاية من الإعاقة. يتبنى مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل مجموعة من الاستراتيجيات المؤهلة بموجب التداول والتمحيص عالميا للحد من الإعاقات المختلفة. وقد وضعت هذه الاستراتيجيات في أطر محددة عبر الهيكلية الإدارية لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، وتتلخص في النقاط التالية: اعتماد النظام الإسلامي في الرعاية الاجتماعية، تحديد هذا المفهوم بواسطة الخبراء المعنيين، اعتماد الأسرة أساسا للرعاية الاجتماعية، ودعم الأسر للقيام بالأعباء اللازمة لدمج المعوق فيها. لا بد من وجود خطة عمل متكاملة تشمل أوجه الإعاقة والوقاية منها، تكون بعمومها الإطار المحدد لنشاطات ومشاريع الهيئات المعنية بالإعاقة في دول العالم الإسلامي. وقد وضعت هذه الخطة واعتمدت على المستوى الاستشاري التخصصي لهذه الدول. لا بد من وجود هيكلية إدارية مركزية تقوم بتمثيل دول مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل في الخطة المذكورة، وقد تم اعتمادها على أسس عالمية مبتكرة. حرية ابتكار الاستراتيجيات الخاصة بكل منطقة على حدة على أن تكون جزءا عمليا من الخطة العامة لمجلس العالم الإسلامي. اعتماد مبدأ الوقاية من الإعاقة ومبدأ التدخل المبكر وفقا للمعايير العالمية. تمثل دول مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل بسكرتارية دائمة تكون بمثابة حلقة الوصل الرئيسية مع المقر الدائم للمجلس. تزود السكرتارية الدائمة بمنشورات المجلس الدورية وبكل ما يصدر عن هيئاته التقنية والاستشارية والإدارية. تعتمد مصادر تمويل المجلس على الاشتراكات والتبرعات ومردود الإعلانات في الدوريات المختلفة. يتكون المجلس الإقليمي الدولي للتخطيط والتقييم التابع للمجلس من مجموعة العلماء والمتخصصين في الإعاقة والتأهيل، وبه وحده تناط القرارات النهائية. تقوم السكرتارية الدائمة بتزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة كمصدر رئيسي لبنك المعلومات المركزي لدول مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. إعطاء الأولوية والتخطيط لإنشاء معهد للأمراض الوراثية كوسيلة للوقاية من الإعاقة. وضع برامج التدخل المبكر لمعرفة الأمراض الوراثية والعلل الأيضية والتصرف على أساس ذلك. التخطيط لبرامج رعاية الأمومة والطفولة، حيث تعاني معظم دول المجلس من الآثار السلبية للتغذية المضطربة وبخاصة على الأطفال حديثي الولادة. التركيز على صحة الأسرة، اعتماد الرعاية الصحية الأولية كخط دفاعي أساسي للوقاية من الإعاقة، تماشيا مع إعلان منظمة الصحة العالمية الصحة للجميع في عام 2000 للميلاد. نشر الوعي الصحي الوقائي في المعاهد التعليمية للمجلس. استحداث برنامج لرعاية الشيخوخة. الانضمام للجهود الدولية الساعية لإلغاء تصنيع واستخدام الألغام الأرضية التي تقتل أو تسبب الإعاقة لما يزيد عن 26 ألف شخص سنويا، معظمهم من العالم الثالث. وقد قدر عدد الألغام المزروعة في العالم بما يزيد عن 110 ملايين لغم موزعة على 70 دولة تحتل الدول الإسلامية القدر الأكبر منها. المساهمة بالجهد الدولي للحد من الإعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية. اعتماد برامج خاصة لصحة الطفل. وضع الأسس الصالحة لضبط استعمال المواد الكيماوية المسببة للإعاقة. تبني استراتيجيات الطب الوقائي الرياضي. اعتماد سياسة خاصة للتأليف بقضايا الوقاية من الإعاقة والتأهيل داخل المجتمع بلغات العالم الإسلامي. إقامة مراكز للتأهيل المهني والتدريب في المستويات المختلفة. محاربة الإرهاب وما ينتج عنه من إعاقات اجتماعية وبدنية. عنوان: أولويات استراتيجية مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. كانت ولا تزال أهداف المجلس تتركز حول الوقاية من الإعاقة انطلاقا من المفهوم الإسلامي الوقائي الذي حدده المجلس في أدبياته المنشورة. ويركز المجلس في خططه حتى عام 2000 للميلاد على النقاط التالية: المشاركة في الجهد الدولي لرعاية الطفولة من حيث السكن والغذاء والأمن كخطة للوقاية من الإعاقة، المشاركة في الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب وفي إيقاف تصنيع واستعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد المسببة للقدر الأكبر من الإعاقات الدائمة في الدول الإسلامية، نشر الوعي الوقائي المبسط باللغات الأساسية للعالم الإسلامي، عنوان فرعي تأصيل الفكر بالممارسة، لتحقيق توجهات واستراتيجيات مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل بذلت الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية مجهودات مكثفة على المستوى الدولي لإنجاح مؤتمراتها في كل من إندونيسيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وغيرها، حيث حددت هذه المؤتمرات بشكل علمي واضح خطة المجلس التأهيلية حتى العام 2000. عنوان جانبي مؤتمر باندونج: عقد هذا المؤتمر في مدينة باندونج الإندونيسية في مقر مستشفى حسن صدقين بالتعاون مع كليات الطب في الفترة من 11 إلى 15 مارس من عام 1996 للميلاد، وتمحورت أبحاث في اتجاهين: أولا أبعاد خطة المجلس في الوقاية من الإعاقة حتى العام 2000، ثانيا تأصيل أبحاث استعادة القدرة على المشي لدى المشلولين المصابين بأعطاب الحبل الشوكي من خلال استخدام تقنية التنبيه الكهربي الوظيفي. ثم عرض فريق البحث السعودي عبر ما قدمه الباحث أحمد أبو عبات نتائجه البحثية، ورأى أن أعطاب الحبل الشوكي تؤدي إلى إصابة المريض بشلل النصف السفلي من الجسم أو بشلل رباعي، ولذلك فإنها تعتبر من أسوأ الآفات ومن أكثرها إضرارا بقدرات الجسم على ممارسة أنشطة الحياة اليومية مثل المشي ومتطلبات العناية بالمظهر والنظافة الشخصية وقضاء الحاجات الحيوية. وأهم أسباب حدوثها بالمملكة العربية السعودية هي الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، وذلك بنسبة 78%. ويقدر عدد المصابين بهذه الآفة في المملكة العربية السعودية بحوالي 14,000 حالة، وهم في تزايد بمعدل حوالي 100 حالة جديدة سنويا. وأغلب من يتعرضون لهذا البلاء في عمر يتراوح بين 15 و30 عاما، أي في سن التفتح والنضوج والعطاء والإنتاج، وهم عادة لا يشفون من الشلل، وأكثرهم يلازمون الفراش أو الكراسي المتحركة ويتعرضون لعواقب ذلك من تقفع أو ضمور في عضلاتهم وتصلب في مفاصلهم وتدهور في صحتهم العامة وفي الوظائف الحيوية الرئيسية مثل وظائف القلب والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكليتين والمسالك البولية وغيرها، فضلا عما يلم بهم من آلام نفسية ومعاناة اجتماعية وعجز عن خدمة أنفسهم أو إعالة ذويهم وما يسببونه لأسرهم من عناء ونفقات لرعايتهم. واقترح الفريق إقامة وتنفيذ برنامج متقدم لتأهيل أعطاب الحبل الشوكي، وسيتم من خلاله استخدام التقنيات الحديثة بالحفز الكهربي الوظيفي وأجهزة تعويضية حديثة لاستعادة القدرة على المشي لدى المصابين بأعطاب الحبل الشوكي. وسوف يتضمن البرنامج دراسة مشاكلهم اليومية المتعددة ويضع الحلول المناسبة لها ويعالجهم نفسيا ليستطيعوا تقبل ظروفهم ومعايشتها من خلال البرامج التأهيلية الشاملة وتطبيق السياسات والاستراتيجيات العالمية المعدلة لتناسب ظروفنا وعاداتنا المحلية. وسوف يؤهلهم هذا البرنامج للاعتماد على أنفسهم في قضاء احتياجاتهم المعيشية اليومية والاستقلال في تلبية حاجاتهم الحيوية والعناية بنظافتهم وهندامهم، كما سوف يؤهلهم تأهيلا مهنيا ويسعى لإلحاقهم بأعمال مناسبة تمكنهم من كسب رزقهم وإعالة أنفسهم وذويهم وتحمل ما تقضيه إعاقتهم من مصروفات إضافية غير عادية. كذلك سوف يستمر البرنامج في متابعة حالات هؤلاء المعوقين ومساعدتهم على العودة للاندماج في حياة المجتمع وعلى حل ما يواجهونه من صعاب ومشكلات في حياتهم البيتية أو في أعمالهم. وقد يقتضي الأمر أن يساهم المركز مع أرباب العمل في إدخال التعديلات على مكان وأدوات العمل لتناسب ظروف العاملين لديهم من هؤلاء المعوقين، ويساعد البرنامج المعوق أيضا بإدخال التعديلات اللازمة على سيارته ليتمكن من قيادتها والانتقال إلى مكان عمله، وبذلك يعود المشلول بسبب عطب في الحبل الشوكي إلى ممارسة حياة تكاد تكون طبيعية، ويعيش مطمئنا راضيا يحترم نفسه وينال احترام الآخرين وإعجابهم بنضاله، ويتوثق إيمانه برحمة الله واعتزازه بانتمائه إلى أهله ووطنه. عنوان فرعي مؤتمر أوكلاند للتأهيل الدولي. عقد المؤتمر في الفترة بين 15 إلى 20 من سبتمبر من عام 1996 للميلاد في مدينة أوكلاند، وافتتحه رئيس وزراء نيوزيلندا جيم بولجر، وشارك فيه 1400 مندوب من كافة أرجاء العالم تحت شعار العدالة للمعوقين من خلال مشاركتهم في الحد من إعاقتهم وإطلاق طاقاتهم. وقبل البدء في فعاليات المؤتمر تم انتخاب من قبل المدراء التنفيذيين والإقليميين للمنظمة وكيلا لنائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للمنطقة العربية وحتى العام 2000 للميلاد. وقد استعرض المؤتمر خلال أيامه الستة معظم قضايا الإعاقة الملحة والهامة، ثم وضعت الوفود التوصيات والاستراتيجيات على أن يعقد مؤتمر التأهيل الدولي عام 2000 في البرازيل. وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حث أوسكار أرياس الحائز على جائزة نوبل والرئيس السابق لدولة كوستاريكا وسفير السلام العالمي، حث مجلس الأمن على بذل مزيد من التركيز على الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي يركز على ضرورة تفعيل المفاوضات لمنع النزاعات المسلحة. واستطرد الدكتور أرياس قائلا: لا تحظى الدبلوماسية بفرصة كافية في معظم النزاعات، كما أن مجلس الأمن مسؤول عن أكثر من 90% من صادرات الأسلحة الحالية، ومع ذلك فإن الطريقة الوحيدة لمنع النزاعات هي حظر بيع الأسلحة. وأثناء تركيزه على دور التعليم خاطب الدكتور أرياس المجتمعين قائلا: إن الأرباح قد تبدو أكثر أهمية لبعض الأشخاص من المبادئ، إلا أن الوقت قد حان لإعطاء الأولوية لتعليم وصحة أطفالنا على شراء الأسلحة المتطورة. ومن سخية القدر أن الأموال المنفقة على التسليح تزيد 3 أضعاف على أقل تقدير عن مخصصات المساعدات الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء والشمال والجنوب. كما أطلع الدكتور أرياس المجتمعين على نجاحه في إقناع 9 من الفائزين الآخرين بجائزة نوبل للسلام من بينهم تيتو وغورباتشوف في الانضمام إليه لصياغة قانون دولي لتنظيم تجارة الأسلحة، بحيث يضمن القانون حظر تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في أعمال عدائية مسلحة ضد الآخرين. عنوان فرعي: مجلس العالم الإسلامي والتأهيل الدولي. تم تخصيص جلسة يوم 19 من سبتمبر من عام 1996 للميلاد من جلسات مؤتمر التأهيل الدولي لمداولات وأبحاث واستراتيجيات مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. فبدأت الجلسات بمحاضرة مطولة لي بصفة رئيس للمجلس تضمنت الخطوط التالية: طبيعة عمل مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، استراتيجيات حتى العام 2000 للميلاد والمتضمنة للبنود التالية: التدخل الوقائي في الحالات المهددة بالإعاقة بسبب العوامل الوراثية، برامج التغذية ورعاية الطفولة، أثر ضعف الولادات في تطور الإعاقة، التدخلات الأرضية، حملة تشريعية لإلغاء الألغام الأرضية، رعاية الشيخوخة طريقا للوقاية من الإعاقة، الوقاية من الإعاقة الناجمة عن الحوادث المرورية، سلامة الطفولة، الطب الرياضي الوقائي، منع استخدام الكيماويات المسرطنة، محاربة كل أشكال الإرهاب، إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الإعاقة. وقد أفاد كل من الإخوة أحمد أبو عبات من المركز المشترك، والدكتور طلعت وزنه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والبروفيسور محسن الحزمي من جامعة الملك سعود ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالمملكة العربية السعودية بشرح وعرض برامج التأهيل في السعودية باعتبارها النموذج الأنجح والأفعل في المنطقة العربية، كما ساهمت البلدان الإسلامية التالية في هذه المناقشات حسب ما سنوضح فيما يلي.
من فضلك تابع بقية المادة.